بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء السادس بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة العظيمة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، ثم تكلمنا عن القسم الذي ورد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، وبينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فبين ربنا جل جلاله بعض صفاتهم. كانت الصفة الأولى هي صفة الإيمان، أي العلم، أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف إسلامك. فقال تعالى: إلا الذين آمنوا، هذه الصفة الأولى، صفة الإيمان، صفة العلم، معرفة الله معرفة صحيحة، معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، معرفة ديننا، ديننا الإسلام معرفة صحيحة. تكلمنا عن الإيمان وفصلنا في قضايا الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل الصالح. قال: وعملوا الصالحات. فبعد العلم يأتي العمل، فالعلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فجاء العمل الصالح صفة من صفات القوم، فتكلمنا عن العمل الصالح، عن ضوابطه، وعن شروط قبول الأعمال عند ربنا جل جلاله. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات الثلة المستثنى من الخسران، الثلة التي كتب الله لها الفلاح. هذه الصفة هي صفة التواصي بالحق، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأهمية الباب أطلنا الحديث عن قضية الدعوة، تعرفنا على حكمها وفضلها، تعرفنا على ضوابط الدعوة إلى الله رب العالمين. بدأنا نقف مع جملة من القواعد الكلية التي ينبغي أن يعيها كل داع إلى الله رب العالمين، فذكرنا الكثير منها، وكان من آخر القواعد التي ذكرنا الاعتصام والجماعة أصل من أصول الدين. الاعتصام والجماعة أصل من أصول الدين، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فبدأنا نتكلم عن النصوص التي حثت على الاجتماع وحذرت من الفرقة في الكتاب والسنة. بدأنا نتعرف على أسباب اجتماع المسلمين، بدأنا نتعرف على أسباب اختلاف المسلمين، وكان من آخر الأسباب ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض. هذا يولد الاختلاف المذموم ويجعل الأمة متشرذمة متناحرة، وهذا هو الواقع الذي تعيشه أمتنا إلا من رحم ربي وعصم. فنسأل الله تعالى السلامة، اللهم آمين. بدأنا نتكلم عن هذه القضية الهامة، وبدأنا نتعرف على كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، وفصلنا في هذا الباب، وكان من آخر ما تكلمنا مسألة هامة، وهي مسألة تغيير الفتوى وفق الزمان، وفق المكان، وفق العادات والأعراف، وفق الأحوال. فالدرس الماضي كان عن أهمية الفتوى، عن معنى الفتوى، الفرق بين الفتوى والحكم. ثم بدأنا نتعرف على أسباب تغير الفتوى، وبدأنا نذكر أمثلة كثيرة على هذا الباب. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع تغير الفتوى وفق الزمان والمكان والأشخاص، ووفق الأعراف والعادات. ولكن هناك تنبيه مهم ينبغي أن يعيه طالب العلم. هذا التنبيه أننا عندما نتحدث عن تغير الفتوى وفق أحوال معينة، المقصد تغير تلك الفتاوى المتعلقة بباب الاجتهاد، أما الأصول والأحكام الشرعية فلا تتغير البتة. مثلا الأحكام المتعلقة بالاعتقاد ثابتة لا تتغير أبدا، واضح؟ التوحيد ما يتغير، أمور الاعتقاد والإيمان لا تتغير، الأركان الست لا تتغير، خلاص؟ دي أصول لا تتغير أبدا. أركان الإسلام ومبانيه لا تتغير، مثلا الصلاة ما كانتش فرض في عهد النبي على الصحابة، ودلوقتي ما بقتش فرض، ولا إيه؟ حكم شرعي. الزكاة فرض في عهد، بعد كده ما بقتش فرض علينا؟ فرض، ما تتغير. يبقى أركان الإسلام لا تتغير. إيه كمان؟ المتعلقة بالمعلوم من الدين بالضرورة لا يتغير. حجاب المرأة المسلمة لا يتغير، ماشي كده؟ مفيش فتوى لك إيه المرأة لا تلبس الحجاب، مين قال الكلام ده؟ بنص القرآن قال الله تعالى للنبي: يا أيها النبي، بينادي على مين؟ على النبي، على خاتم الأنبياء وصفوة الخلق: يا أيها النبي كل أزواجك، أدي واحد، وبناتك، اثنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يبقى الحجاب مفروض على مين؟ على نساء النبي خير النساء، وبنات النبي خير النساء، ونساء المؤمنين جميعا. يبقى اللي شايفة نفسها مش من دول براحتها، ماشي كده؟ اللي شايفة نفسها مش من هؤلاء هنعمل لها ايه؟ تفهم؟ الحجاب فريضة. ما يجيش يقول لك لا ايه مش الفتوى بتتغير. الفتوى مش الحكم الشرعي، ده حكم شرعي في معلوم من الدين بدور ما يتغيرش، ده ما يتغيرش. يبقى المعلوم من الدين بدور لا تغيير فيه، ما يتغير. مثلا الربا، ايه رايك حرام ولا حلال؟ حرام صح، اهو بنص القران، واحل الله البيع وحرم الربا. يبقى الربا حكمه ايه؟ حرام. هل ممكن يتغير حكم الربا مع الزمان ونقول الربا حلال؟ ما يتغيرش، ده نصوص قاطعة ثابتة ما لا تتغير. طيب يبقى المعلوم من الدين بالضرورة، المنصوص بكتاب الله وهدي النبي لا يتغير، دي اسمها الثوابت. إنما إيه اللي يتغير؟ المسائل اللي مصدرها اجتهاد، تتعلق بشخص معين، تتعلق ببيئة معينة، تتعلق بعرف معين، تتعلق بعادة معينة. كما ذكرت لك مثالا، مثلا يبسط الأمر، الشاب راح للنبي في رمضان، يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ الزوجة يعني عايز يقبل الزوجة في نهار رمضان، النبي قال لا. جاءه شيخ كبير، يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. إيه ده؟ إيه ده؟ ده نفس السؤال. أيوة الفتوى تغيرت. أيوة إيه السبب؟ حتى الصحابة نظروا للنبي قال أعلم بما نظرتم إليه. أما الأول شاب، وأما الثاني شيخ كبير يملك إربة، يعني مش هيتأثر بالقبلة، إنما الثاني إيه؟ هيتأثر، هيضيع الصيام. فنقول له لا، أنت لا، شاب لسه متزوج زي ما تقول أنت في شهر العسل، ها؟ وجي رمضان يقول لك ينفع أبوس؟ نقول لا ما تبوسش. أنت ما تبوس، أنت أوعى. ليه؟ هتفسد صيام، فانت ما تبص. انما بقى الشيخ سيد ده اللي خلاص يعني قرب من 50 سنة يبوس براحته ده ولا ايه؟ ده عادي، ايه يعني ما يبوس ولا. انما يجي نادر نقول لا نادر انت هتبص، يعني ما هو الشيخ بيبوس. يا ابني ما قلنا لك بقى اهو، يا واد افهم بقى، فهمت دي؟ فهنا اتغيرت ليه الفتوى؟ تغير الشخص والحال، واضح يا شيخ محمد؟ فده لازم تتغير، نقول له انت تبوس وانت ما تبوسش، وده بنص كلام النبي عشان يعلمنا ان في بعض الفتاوى تتعلق بالاشخاص، تتعلق بايه؟ بالشخص لعله معينه. وذلك عندنا قاعده تقول والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. اتوجدت العلة اتوجد الحكم، غابت العلة غاب الحكم. نضرب مثالا شيخ نادر، كان في بعض الأحكام منعت في عهد النبوة لعلة معينة، لما انتفت العلة قام الخلفاء بالعمل. ياه فين ده يا عم الشيخ؟ دخل رمضان على النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. أول ليلة خرج إلى أصحابه صلى بهم التراويح في المسجد، خلاص كده لأول ليلة رمضان صلى العشاء وكده راح إيه جمعهم جماعة وصلى بهم صلاة الإيش التراويح. كلام جميل. تاني ليلة العدد زاد، النبي بيصلي، خرج النبي وصلى بهم التراويح في المسجد قيام الليل. الليلة الثالثة خرج النبي وصلى بهم، لدرجة أن طرقات المدينة بقت ملت. الليلة الرابعة بقى يا إخوة الشوارع مليانة والطرقات وحوالي المسجد كله منتظر النبي، لم يخرج عليهم النبي. الله أكبر. وده النبي ها ما خرجش، ما جاش المسجد. وجي الفجر، الصحابة طبعا ايه ما يقدروش يتكلموا، عندهم أدب عندهم أدب، اتربوا على الأدب. ولكن النبي كما وصفه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في تساؤلات عندهم. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: علمت بانتظاركم البارحة، عشان عارف ان انتوا كنتوا منتظرين وانا ما خرجتش، وخشيت ان اخرج فتفرض عليكم. يا الله، يعني امتنع رحمة بهم، ما خرجت للمسجد رحمة بهم. يا الله، أي والله، قال خشيت أن تفرض عليكم، خف يخرج في الليلة الرابعة يوم الله جل جلاله يفرضها، بقت فرض وإحنا مش قادرين نصلي الخمس صلوات، هتتفرض كمان التراويح وكام الليل تبوعيتنا. مش شوف رحمة النبي. لذلك بقول دايما للإخوة، لما أهل العلم يفعلون أو يتركون اتعلموا معهم الأدب، اتعلم معه إيه الأدب، فما فعل إلا بعلم وما ترك إلا بعلم، لعله يرفع عنك حرجا وأنت لا تدري. واضح؟ فقال خشيت أن أخرج عليكم فتفرط. يا الله على جمال الإسلام. ما هي قضيتنا قضية علم يا إخوة. والله والله من تعلم أراح واستراح، كل ما تتعلم دينك ترتاح وتريح غيرك. يبقى الآفة عندنا فين؟ في الجهل، في الجهل. النبي قال الكلام ده، قال فإن شفاء العي السؤال. العي يعني الجهل، مرض، اعتبر النبي داء ومرض. طب علاجه ايه؟ انك تسأل اهل العلم، تعال اسأل ونجاوبك بالعلم وبالدليل. بعد ان انتقل النبي الى الرفيق الاعلى، ما تصلوا عليه، خلاص الوحي انقطع، خلاص الدين اكتمل، خلاص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وانتقل النبي الى ربه جل جلاله، خلاص ما فيش فرض، خلاص بعد النبي صح. فجه عمر، شبه الخليفه الراشد عمر وفقه عمر، يدخل المسجد في رمضان يا شيخ نادر يجد الناس متفرقين، ده يصلي لوحده وده يصلي هناك ودول يصلوا مع بعض، ايه ده؟ فجمعهم عمر وجعل امامهم ابي بن كعب وتميم الدار رضي الله عنهما، اعلم الصحابه القران واتقان القران، وجمعهم على صلاه ايه التراويح. الله 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 الله، ده النبي مانع وانت تفعل يا عمر؟ نقول لك ما تفهم بقى وخليك من اهل العلم. النبي ترك لعله، وهي خشيته ان تفرض على الامه،
طب العلة انتفت يبقى نفعل ولا لا؟ نفعل، لأن النبي بدأ رمضان وفعل، فالأصل الفعل، الأصل إيه؟ الفعل. طب لما ترك ترك ليه؟ لعلة، رحمة بكم وشفقة عليكم. طب العلة انتفت، يروح مرجع عمر الحكم تاني ويجمعهم على صلاة التراويح في المسجد. وذلك قال لهم كده نعمة البدعة هي، يعني إذا اعتقدت اللي هتنكر علينا إن اللي عمر عمله بدعة، طب نعمة البدعة هي، نعمة البدعة أن نطبق السنة. ده جهلك أنت اللي صور لك ده، أنا ما عملتش بدعة، ده أنا رجعت للسنة. رجعت لإيه؟ للسنة. ما أنت لو فاهم مش هتتكلم، لو في فهم هنقول إيه؟ عمر خليفة راشد، صح؟ والنبي بنص كلام النبوة قال لنا عليكم بسنتي، كمل، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. طب من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهؤلاء لا يخالفون السنة أبدا رضي الله عنه. يبقى عمر رجع الأمة للسنة وجمعنا على صلاة إيش؟ التراويح مرة ثانية، لأن العلة انتفت. فده معنى أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الله، تعالوا نشوف كمان في قضية النسخ والمنسوخ وتغير الفتوى. النبي يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. الله أكبر. كنت، ده فعل ماضي، يعني في بداية الدعوة، في بداية البعثة النبوية. الصحابة اللي دخلوا الإسلام راحوا يسألوا النبي ممكن نزور المقابر؟ قال لهم لا، ممنوع. ليه ممنوع؟ لأن في علة. العلة هم حديث عهد بإسلام، لسه ما تربوش على إيه؟ أصول الإيمان، لسه في البدايات. وكانت القبور في الجاهلية منصوب عندها الأصنام، تلاقي هبل والعزة ومنات وإساف، وكان يروح عند القبور يذبحوا للآلهة الباطلة ويقومون بأعمال الجاهلية والشرك والذبح على النصب. يبقى الجماعة اللي لسه داخلين الإسلام دول لو قلنا لهم روحوا زوروا القبور يحصل إيه؟ ممكن يقعوا في المخالفات، صح؟ لا، ممنوع. ليه؟ حتى تتعلموا دينكم، حتى يستقر الإيمان. الإيمان استقر وتربوا على أركان الإيمان وفهموا العقيدة صح، النبي يقول لهم إيه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. الآن زور، ما تخافش، لأن إحنا لما منعناك لعلة. العلة إيه؟ إنك تقع في الشرك أو تقع في أمر جاهلية أو تخالف. الآن ما يتخافش عليك، يبقى الخوف زال ولا لا؟ روحوا زور القبور، فإنها ترقق القلوب، خلاص، وتذكر بالآخرة. يبقى فيها خير ولا لا؟ بس تلميذ لمؤمن يفهم الأحكام، نقول له روح زور. طب يا عم الشيخ ألا فزوروها دي يبقى واجب لازم نزور؟ لا، مش واجب. ما هو يا عم الشيخ عندنا قاعدة في الأصول تقول الأمر في الكتاب والسنة يفيدان الوجوب. نقول لك لا، أكمل القاعدة بقى، ما لم ترد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. فين القرينة هنا يا عم الشيخ؟ يقول لك في عندنا قاعدة تقول كده، الأمر الصادر بعد نهي يفيد الندب للوجوب. الأمر اللي يصدر بعد النهي يفيد إيش؟ الندب يعني سنة. فكان البداية كنت نهيتكم، أدي نهي أهو حنزرت ألا فزروها، أدي أمر أهو، الأمر جه بعد إيه؟ بعد نهي، يبقى يفيد إيه؟ الندب. يعني قال لك زيارة القبر الآن مباحة للرجال. الله أكبر. طبعا المرأة لا تزور القبور، قول من أقوال العلماء، وبعضهم رخص ولكن بضوابط الشرع، إذا احتاجت لرقة قلبها وتذكر الآخرة وتزور بضوابط الشرع بزيها الشرعي بدون مخالفات بدون بعض العلماء أجاز، لكن الأصل ما تزورش، تدعي من بيتها الدعوة بتوصل، إنما هتروح دي طلطم ودي تولول ودي تصوت ودي تشق جيوبها، لا 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 لا، وتجديد أحزان ومشكلة، لا 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 لا. الله يكرمك، ابعدي عن المخالفات. يبقى هنا الفتوى اتغيرت، الأول كان في منع، بعد كده كان في إيه؟ إباحة. ليه؟ لتغير الحال، الحال تغير، فالنوع ده لتتغير فيه الفتوى، لأن احنا لما منعنا كان في علة معينة، العلة زالت يبقى الأمر مباح، الأمر إيه؟ والإباحة تيجي بنص مش برأي، خاصة قالوا الناسخ والمنسوخ ده نص وده نص مش باجتهاد ولا برأي، النبي اللي قال خلاص. يبقى التنبيه نقول لك الأصول ثابتة لا تتغير، أركان الإيمان ثابتة لا تتغير لا بزمان ولا بمكان، أركان الإسلام ومبانيه ثابتة لا تتغير، المعلوم من الدين بدور لا يتغير ثابت، حتى وإن تغيرت الأزمان والأماكن والأحوال ثابتة، إنما اللي تعلق بشخص معين أو تعلق ببيئة معينة أو بعرف معين أو بعلة معينة هو ده اللي بيتغير، اللي بيسميه العلماء الفتوى بتتغير مش الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لا يتغير ثابت مع مرور الزمان والمكان والأشخاص والعادات والأعراف، إنما الفتوى المتعلقة بحال هي اللي بتتغير وفق الزمان وفق المكان. من ذلك زكاة الفطر في رمضان، زكاة الفطر في رمضان اللي بيسموها الفطرة، في الحديث حديث ابن عباس حديث ابن عمر فرض علينا زكاة الفطر على الكبير والصغير الرجل والمرأة العبد والحر صاعا من شعير أو من أقط أو من بر أو من زبيب أو من تمر، وذكر النبي أصنافا من الطعام، في رواية قال الراوي وكان هذا طعامهم، اسمع معي، وكان هذا طعامهم في هذا الزمان، يعني التمر كان طعام، دلوقتي عندنا بقى حلوة مش طعام، إنما كان عند النبي وأصحاب النبي التمر إيه؟ طعام، يعيشون على التمر والماء ده طعامهم، إنما أنت نجيب لك تمر يقول لك كل كان طعام، هذه حلوة، وين الماء؟ وين الزردة؟ فاهم؟ وين الطاجين؟ وين المرميطة؟ لكن ما ينفعش معاك تمر، فأصبح التمر ليس طعاما، حلوة. الأقط ما بقاش طعام، اللي هو اللبن المجفف ده بقى طعام؟ أبدا. طب الشعير بقى طعام للحيوانات دلوقتي مش لينا احنا ولا ايه؟ اه والله بقت علف للحيوانات صح. فنيجي نقول لك انتبه، الحكم الشرعي لا يتغير، الفتوى تتغير ازاي؟ اعمل شيء اقول لك الحكم الشرعي الزكاة اللي هي الفطرة لازم تكون طعام، ادي واحد، ومقدارها صاع، وتخرج للمساكين، ده لا يتغير. المرة ده يتغير، نعم الشيخ، نوع الطعام هو اللي يتغير، وفق الزمان والمكان. الآن ما بقناش ناكل أقط، بناكل الروز، المعكرونة، ماشي صح، البامية، اللوبيا، فاصوليا، صح، ده طعامنا. يبقى نقول لك خرج زكاة الفطر من الطعام ده، مش رح تجيب له شعير. مين هياكل شعير؟ عيب عليك بقى. هو قديما كان طعاما لهم، لديك الحال الآن ما شاء الله. فما ينفعش يبقى طعام للآدمي الآن، تروح تحطه فين؟ علفة للحولي، صح؟ والبقرة، العجلة. إنما تيجي تجيب الشعير يا رجل، يا رجل تيجي تقول لي الزكاة بتاعتي جيب لك 2 كيلو شعير، يا رجل عيب عليك، أنا هاكل شعير؟ ده أنت بتاكله كايزر دلوقتي، صح؟ وتوست ولا إيه؟ تاكله توست؟ أنت عارف التوست يعني إيه؟ الحمد لله. بالفرنسي اسمه توست برضه؟ يا ما شاء الله. إيش؟ وبتاكلوا الأغروم؟ والمطلوع. فنقول لك يبقى الفتوى في زكاة الفطر تغير فين محل التغيير؟ في نوع الطعام فقط، لكن تكون طعام من غالب قوت البلد. ولذلك الشيخ العثيمين سئل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر دجاجا؟ قال: نعم. الله، ليه؟ قال: لأنها من غالب القوت، والناس قوتهم إيه الوقت؟ دجاج، صح؟ ولحم. يبقى يجوز تخرج زكاة لحم، بس مين هيجيب اللحم غالية؟ طب هات له، ما هات له روس، ها؟ وهكذا. فإذا أدي معنى، قل الحمد لله، الحمد لله، ده معنى إن الفتوى تتغير، الحكم ما يتغيرش. يبني يقول لي: عم الشيخ زكاة الفطر، أقول لك طعام، أنا عايز نديها نقود، أنت حر. تسأل الحكم الشرعي صح؟ عندي لا تجزي نقودا، وافعل ما شئت. وده اللي قلت لك الدرس الماضي، إن المفتي لا يلزم، هو يخبر عن الحكم الشرعي بالدليل، حضرتك بقى تفعل تترك، ده شأنك أنت. وصل الدين؟ أنا لا ألزمك يا عم الشيخ، ما حكم كذا؟ أقول لك يجوز. واحد تاني: لا يجوز، ده شغلي، قلت لك لا يجوز ورحت بره عملت لي مشكله، ده شأنك انت، انا الزمتك؟ ما الزمتكش، فما تكلمش عني بره عشان هتضر نفسك وتصد عن سبيل الله. جيت استفتيت ما عجبتكش الفتوى بتاعتي، ما تاخدهاش، صح؟ هو انا اجبرتك تاخدها؟ ابدا. يا عم الشيخ، حكم الشاي الاخضر، اقول لك يجوز، وانا بشرب شاي اخضر اهو. لحسن يفكروا الجماعه اللي يشوفوا الحلقه كده في مصر ولا حاجه، يقول لك الشيخ ماخد بتاع حمرا عشان في اوروبا، دي خمره دي بيره دي ولا ايه؟ لا والله ده شاي اخضر والله. هذا شاي اخضر مغربي. لان احنا بيحللنا غربه في فرنسا، بارك الله فيك. لان قيلت لي اول سنه جيت، وبعض الاخوه في مصر شافوا فيديو كده وكان بيحطوا لي المشروبات اللي زي دي كده، هل يا شيخنا شفنا كده دي بيره دي، ما شوف عليها بتاع كده برضو الشكل الكشكوشه دي عامله زي البيره، صحيح صح، ولونها وكاس كبير كده. يا اولاد الايه، الشيخ يشرب بيره يا اولاد يعني؟ حتى شوف العمى، شوف العمى راح فين. انت بتقول يا عم الشيخ. يبقى احسن الظن بالشيخ يا اخي ولا ايه؟ سبحان الله. شوف شوف السلف يا اخو، جمال السلف. كان احدهم يقول: لو رايت الخمر يتقاطر على لحيه اخي لقلت لعله كان بطريق وسكب عليه. يا الله على حسن الظن يا اخوه، وده اللي بينقصنا. شايفه في خمره بتقطر على لحيته كده نازله اهو، المسلم يقول ايه؟ ده ممكن كان معدي واحد رماها عليه، ما يقولش ده بيشرب ايه؟ خمر. عند حسن ظن يا اخوه، قلوب يا اخوه، قلوب اتربت على مائده القران والسنه، قلوب. قلت لسه بذكر للإخوة احنا جايين في الطريق موقف للإمام النخعي رحمه الله من أئمة السلف الصالح، وكان بعين واحدة والأخرى معطوبة، يعني كان أعورا رحمه الله. تلميذه اسمه الأعمش، ملقب بالأعمش لأنه كان أعمش ما بيشوفش، اسمه سليمان بن مهران. فالشيخ والتلميذ ماشيين في طريق، ده بيجر ده، لما وصلوا القرية بتاعتهم على حدودها، زي مثلا انتم مثلا في استيرين، كنتوا عندنا في ألمانيا وجيتوا كده داخلين، فلما قربتوا على استيرين دخلت هيتخشوا بلدكم والناس يعرفوكم، فقال النخعي لتلميذه: يا ولدي اذهب أنت من طريق وأنا من طريق حتى لا يرانا الناس فيقعوا فينا فيقولون أعور يقود أعماشا. تبقى غيبة ولا إيه؟ ومش ده ما الغيبة، معناها إيه؟ إنك هتقول حاجة صدق فيها موجودة بس أنا أكره أسمعها وتقولها في غيابي، أنا أكره ده، دي غيبة كبيرة من الكبائر. يا إخوة والله قرأت حديثا في هذا الباب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع معي، من ذب عن عرض أخيه في غيبة حرم الله عليه النار، أو كما قال النبي. يعني الدافع عن أخيك في غيابه، إذا حد اغتابه النار محرمة عليك، لأنها نصر الدين، تنصر أخاك المسلم، تنصره في وقت هو يعجز عن الرد لغيابه، فأنت كنت لسانه المدافع عنه، هذه عند الله عظيمة. هي دي الأخوة، هي دي الأخوة. كيف لما تذكر أنت في غيابك وأنا موجود أكون أنت أدافع عنك وأذب عن عرضك وأقف بالمرصاد للمختال، هو ده الإيمان. فانظر إلى سلامة صدورهم رضي الله عنهم أرضاهم وعظمة إيمانهم. هم لماذا يا إخوة يذكرون حتى اليوم بالتردي؟ للصفات دي، كان عندهم إخلاص وورع وتقوى. العلم ما كانش كلام، العلم كان أعمال يترجم واقع حياة كاملة. فشوف التلميذ يقول للمعلم إيه؟ يا شيخانا دعهم نؤجر ويأسمون، لما يغتابونا حسنات هتجيلنا، صح؟ وهم ياخدوا إيه؟ أوزار وأثام، سيبهم. قال: لا يا ولدي، لا يا ولدي، بل نسلم ويسلمون خير عندي من أن نؤجر ويأثمون. شوف رحمتهم بالخلق. زيك لما تقرأ عن أهل السنة والجماعة يقول لك هم أرق الناس قلوبا وهم أرحم الخلق بالخلق. يا الله، عنده رحمة يخاف عليه، لأنه يعلم حقيقة الدنيا. مش النبي قال كده: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. فالعلم لحياة. فالمسلم حقا الذي يحسن الظن بأخيه. يبقى لو شفت الخمرة في إيدي مثلا، أنت لو وصل إيه؟ ده الشيخ كان بينهى عن منكر، لعلها كانت في يدي فلان فأخذها منه، يمنعه عنها. ما تقولش لا ده الشيخ بيشرب، عيب عليك يا واد شيخ ويشرب خمرة. يا هلا يا هلا، كيف يا واد شيخ ويشرب خمرة يا هلا؟ فاهم؟ مش طالك مؤدب ومحترم مع الشيخ؟ والله يا إخوة، عندما فقدت الأمة احترامها للعلماء ضاعت وانكسرت وذلت وهانت. والله ما نصرت الأمة قديما إلا لأن العلماء كانت لهم الكلمة. انظر إلى الفاتح المسلم محمد الفاتح رضي الله عنه في معركة من المعارك الهامة للإسلام والمسلمين. هتبدأ المعركة، استدعى جندي من الجنود وقال: يا ولدي اذهب لشيخنا محمد ابن واسع وكله يقول لك الأمير ادعوا الله لنا بالنصر قبل المعركة. روح للشيخ الأول، روح للعالم إمامنا وشيخنا، قل له ادعي لنا. الجندي سمعا وطاعة ذهب لمحمد بن واسع من علماء المسلمين الكبار عشان يقول له الأمير بيقول لك ادعي لنا بالنصر. فعندما ذهب إلى العالم وجد محمد بن واسع متكئا على عصا يشير بالسبابة إلى السماء يدعو. الله أكبر. الجندي ما قالوش حاجة، خلاص اللي أنا جاي له بيعمله، مش محتاج إن أنا أقوله. رجع للأمير قال وجدته متكئا على عصا يشير بالسبابة إلى السماء. فبكى الأمير وقال والله لسبابة محمد بن واسع عندي خير من ألف جندي وخير من ألف سيف. يا الله، سببت ابن واسع بس كده إن يقول يا رب خلاص. كانوا بينصرون بدعاء العلماء، كانوا ينصرون باحترام العلماء. في مصر العز بن عبد السلام أيام المغول لما عاتوا في الأرض فسادا، شوف المظفر قطز أول حاجة يروح للعالم عشان يجمع المسلمين وعشان يربي الأمة، فنصرهم الله. شوف التتار اللي عاثوا في الأرض ودمروا بغداد وصارت الفرات كلها دماء، وبعدين تجرأوا على آخر معقل للإسلام والمسلمين أرض مصر، وبعت قائدهم رسالة. اقرأوا التاريخ يا إخوة، اقرأوا التاريخ. بعت رسالة تهديد ووعيد، كتب فيها إيه؟ من قائد التتار إلى قائد المسلمين هكذا: نحن قوم عددنا كالرمال. يعني العدد إيه؟ لا يعد، زي الرمال. شوف التهديد ده: وقلوبنا كالجبال، نحن ملك الأرض شرقا وغربا، وأخذوا عليكم السلام كل سفينة غصبا، من ذاق حربنا ندم ومن ذاق سلمنا أمن، فأسلم البلاد والعباد تسلم. خلاص سلم. وصلت الرسالة لقطز، رجل اتربى على مائدة القرآن، رجل اتربى تحت قدم العز بن عبد السلام سلطان العلماء، رجل منهج القرآن والسنة، فماذا فعل أمام الرسالة؟ شوف عزة المسلم بقى. أول رد يا إخوة: أخرج السيف من غمده وقطع أعناق من حملوها إليه وأبقى منهم واحدا ليرد على الرسالة برسالة. وماذا كتب؟ شتان بين ما كتب جنكيز خان وبين ما كتب قطز المظفر. كتب في الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها القائد، لقد أرسلت إلينا رسالة تصف نفسك فيها بصفات الشياطين لا بصفات السلاطين، وإن لا محالة ملاقوكم، وإن لا محالة مقاتلوكم، فإن انتصرنا عليكم فنعم البضاعة، وإن انتصرتم علينا فليس بيننا وبين الجنة إلا ساحة. الله أكبر. العالم جاء ورب أمة وأعد جيشا، وكانت المعركة في عين جالوت. الله أكبر. وعلى صخرة عين جالوت حطم المظفر قطز أمال التتار وهزمهم شر هزيمة وطردهم عن بلاد المسلمين. بإيه؟ بالعلم، بالإيمان، بتوكيل العلماء. والله إخوة، لا خير في أمة يهان فيها العلماء ويطعن في العلماء ويسب العلماء ويسقط العلماء. ده العلماء هم الأمراء. اقرأوا التفاسير في قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أجمع المفسرون أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء. يا الله. فقال: فالعلماء ولاة أمر شرع، والأمراء ولاة أمر دنيا، وولي أمر الدنيا لا يستطيع الحكم في الدنيا إلا بالرجوع لمين؟ للعلماء عشان يعرف الشرع. فأصبحوا هم أعلى من الأمراء. العلماء، العلماء. فأعظم شيء تتعلمه توقير أهل العلم، واحترام أهل العلم، وحب أهل العلم. لماذا؟ لأن أهل العلم هم خير الناس على الإطلاق. ده مش كلامي أنا، ده كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة، ها كمل، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلماء في التفسير: وما قرن الله عز وجل العلماء على الملائكة إلا لأنهم أكرم الخلق عند الرب جل جلاله. ده أشهدهم على أعظم مشهود له وهو التوحيد. الله أكبر. بل قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة إيه؟ لا يستوون أبدا أبدا. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، كمل، والذين أوتوا العلم درجات. طب النبي قال إيه؟ خيركم، ده بقول للأمة كلها، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر. طيب أهل العلم محتاجين تزكية بعد دي؟ أبدا. خل الخلق يسبوا، من زكاهم؟ الله ورسوله الأمين. فاحرص على طلب العلم لترفع، احرص على التعلم لتجبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بمفهوم المخالفة، يبقى اللي ما عندوش فقه في الدين ما فيش فيه خير. أو الله، لا خير فيه البتة. لذا قال علي: الناس إما عالم وإما متعلم وإما هامج رعاع يدعون كل ناعق. يبقى لو خرجت من الدائرة الأولى والثانية يا رب سلم، يا إما تكون عالم يا إما تكون متعلم. طب الثالثة ضياع، همج رعاع، يعني سفهاء. ولذلك قال علي في موضع آخر: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. يا طبعا الرابع يعني إيه؟ لا أنت عالم ولا أنت متعلم ولا أنت محب للعلم والعلماء، يعني مبتدع مخالف. يعني أنا صعب أن أكون طالب علم وأحصل وأكتب وأدرس، لكن بحب أجلس كده مع العلماء ودروس العلم واستفيد كده منهم. أنت زي العسل، أنت من الثلاث أصناف، ما أنت المحب، أنت إيه؟ المحب، والمحب دخل النجاة. مش أنت بتقول كده، الصاحب ساحب. طب أنت صاحبت مين؟ صاحبت العلماء وطلاب العلم. منهم ولا لا؟ منهم والله، تؤجر بأجرهم وترفع مثلهم. لماذا؟ نعم. الله لا يشقى بهم جاهلين أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم كما نفعل الآن. نسأل الله الإخلاص والقبول، اللهم آمين. إلا غشيتهم الرحمة. والله يا إخوة الرحمات تتنزل علينا في هذا المجلس حتى تعم المجلس بأسره. ولذلك لو خرج منكم خارج وأقسم بالله أنني كنت في الجنة لكان صادقا والله. لماذا؟ لأن النبي قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم. أنت في الجنة الآن كما قال ابن القيم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله وذكر الله. الله أكبر الله أكبر. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة. وهي كمان يا رسول الله ونزلت عليهم السكينة، تجد أمن وأمان واطمئنان، لا في خوف. هنا الأمن في بيت الله عز وجل، هنا الطمأنينة مع ذكر الله عز وجل. إيه كمان يا رسول الله؟ وحفتهم الملائكة. الله أكبر. والله يا إخوة ما في موضع الآن إلا وفيه ملك يسبح لله. والله نحن الآن نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة السماء يظللوننا بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، والله كما قال النبي محمد. ليس هذا فحسب، اسمع. وذكرهم الله في من عنده. يا رب سبحانك من أنا ومن أنتم حتى يذكرنا ربنا في الملأ الأعلى بأسمائنا؟ باسمك الآن بتتذكر، هذا محمد الجزائري وهذا نادر وهذا يوسف وهذا موسى وهذا سيد وهذا محمد وهذا مراد وهذا. يا رب يا رب أنا أذكر الآن أمام جبريل. والله نعم أمام جبريل. رضي الله عن أبي بن كعب عندما نزل سورة البينة وأتى بها النبي إلى أبي قال يا أبي إن ربي أمرني أن أعرض عليك سورة البينة، أقرأها عليك عشان تضبطها. أبي نسي ده كله. يا رسول الله ربي ذكرني باسمي. قال نعم فبكى رضي الله عنه. وربي يذكرني أنا. نعم نعم عظمته فرفعك، ذكرته فذكرك، فررت إليه فأكرمك لأنه الكريم جل جلاله. فاحرصوا على مجالس العلم. فالعلماء يعلموننا حسن الظن في الناس. شايفه بيشرب، بيشرب ايه يا عم؟ ده ينسون يا عم، ده شيء اخضر حتى وان كان خمرا. انت كمسلم تحسن الظن، ومن ستره الله لا تفضحه انت ابدا. اللي ربنا يستره اوعى تفضحه. ما تتبعش العورات والزلات. لا تكن كالذباب لا يقع إلا على القرح والجروح، ولكن كن كالنحل كما وصفك النبي لا تقع إلا على كل طيب. الذباب يعمل إيه؟ يروح فين؟ على العفن فقط. لو فيك جرح يروح لك، قيح يروح لك، نتن ويروح. النحل لا، النحل لا يسقط إلا على الأزهار ورحيقها فقط. فكن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، إن أخرجت أخرجت طيبا، إن وقفت على عود لا تكسره. لذا أقول لك احفظ لسانك عن القول في الناس، واجعل لسانك رطبا بذكر الله إلا من ضرورة لبيان حق وإحقاقه وتحذير من ضال مضل أو مبتدع ينشر البدع بين الناس فنذكره للناس حتى يحضروه. ضوابط الإسلام يا إخوة، ضوابط. يبقى أنا بشرب إيه؟ إيه أنتم مترددين ليه؟ في إيه؟ شاي والله. والله شاي أخضر. فهكذا كان سلفنا رضي الله عنهم. يبقى لما عمر خليفة الراشد يرجعهم على التراويح تيجي تقول بدعة؟ عمر الخليفة الراشد راح قال لهم ايه؟ نعمة البدعة هي، يعني بدعة على معناها اللغوي، لأن عمر لا يخالف المنهج أبدا، لا يخالف غرز نبيه أبدا. دخل الوقت 4 دقائق. إذن هنا كان في علة، انتفت العلة، رجعنا للحكم، رجعنا للحكم. طيب يبقى احنا كده ضربنا أمثلة عشان نوضح امتى تختلف الفتوى، وان الحكم الشرعي ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان، والأصول ثابتة، انما اللي بيتغير المتعلق بحال معين، بعلة معينة، بشخص معين، بمكان معين، بعرف معين، هذا نعم يتغير وفق تغير الحال. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن المقام خلاص ضاق، والمسألة القديمة ربما نتوسع فيها فلا يكفيها الوقت، فنقف هنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.